بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. نعم، بالأمس ذكرنا خلق الحياء، وهو أحد الأخلاق العظيمة التي جاء بها دين الإسلام، وذكرنا بأن الحياء خلق يبعث على فعل كل طيب ومليح وحسن وترك كل قبيح، ولذلك الحياء يعد من صفات النفس المحمودة، وهو رأس مكارم الأخلاق. ولذلك جاء في الحديث أن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، والحياء دليل على الخير، ودليل على نقائص السريرة، ودليل على الإيمان بإذن الله جل وعلا. ولذلك الحياء يخبر عن سلامة الصدر والقلب، ويقول وهب بن منبه، يقول الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء. وكان يقولون أيضا من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه، من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. حياؤك فاحفظ عليك، فإنما يدل على فضل الكريم حياؤه، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. والمقصود أننا ذكرنا بالأمس جملة طيبة من الأحاديث، من النصوص عموما في مسألة الحياة، وذكرنا أن هذا الخلق يمثل ركيزة أساس من ركائز هذا الدين العظيم. ووعدت الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات أنني سأتكلم عن أنواع الحياء. لذلك بعض العلماء يقسمون الحياء إلى أنواع، يقولون الحياء من الله، والحياء من الملائكة، والحياء من الناس، والحياء من النفس. ويذكرون بأن الحياء من الله عز وجل هو أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، لأن هذا جاء في حديث عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله، إنا نستحي. قال: ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ولذلك الحياء من الله خلق عظيم يستقر في نفس العبد حينما يعتقد بأن الله يراه، أنه يعلم مكانه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه، وأن سبحانه وتعالى معه على كل حال. فإن العبد الذي تتربع مثل هذه العقيدة على عرش قلبه، لا شك بأنه يستحي من الله جل وعلا أن يراه مقصرا في طاعة أو مرتكبا لذنب. يقول جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى؟ قل جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والمقصود بأن الحياء من الله هو هذا، أن تعتقد وأن توقن بأن الله تعالى، بأنك لا تغيب عن الله. ولذلك المؤمن بهذا يبتعد عن الذنوب والمعاصي، وينزع إلى الطاعة والعبادة، ولا يري ربه تقصيرا. أما النوع الثاني من الحياء فهو الحياء من الملائكة. الحياء من الملائكة، فالله جل وعلا خلق خلقا اسمهم الملائكة، خلقهم من نور، وهؤلاء الملائكة كثر لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، ولذلك لهم وظائف تنوعة ومتعددة ومختلفة. فمن وظائف بعض الملائكة الحفظ عن اليمين وعن الشمال قعيد، وكذلك المعقبات من بين يديه ومن خلفه، حتى قال بعض الصحابة: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم. الله جل وعلا يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. فهناك يعني مع الإنسان الملائكة التي تكون عن يمينه وشماله، من أمامه ومن خلفه. هؤلاء الملائكة يستغفرون للذين آمنوا، ويشفعون عند الله عز وجل في أن يغفر للذين آمنوا، فحقهم عظيم. ولذلك هم عالم غيبي لطيف يصعد وينزل، لا نستطيع رؤيتهم، وقد يتشكلون في صورة البشر، لكن في الغالب أنهم لا أنهم أننا لا نراهم، لكن ينزل الوحي، كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ما كان ينزل جبريل بصورته الحقيقية، وأيضا يتشكل بصورة بعض الصحابة كدحية الكلبي رضي الله عنه. والمقصود أن كما قال بعض العلماء، يعني لما ذكر الله عز وجل هذا قال: أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم، أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يعصي الله عز وجل أو ممن يعصي بين يديه، وإن كان قد يعمل مثل عمله، فما الظن بإيذاء الملائكة الكرام الكاتبين. ولذلك ينبغي للمسلم أن يستحي من هؤلاء الملائكة لأنهم معه. أما النوع الثالث فهو الحياء من الناس، الحياء من الناس، وهذا هو الذي هو الأصل. لذلك خلق الحياء خلق المسلم في تعامله مع الآخرين. قد ذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه كان من شدة حيائه كالعذراء في خدرها. يقول حذيفة بن اليمان: لا خير في من لا يستحي من الناس. ويقول مجاهد: لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حييا عليه الصلاة والسلام، حتى قال عن ربه جل وعلا: إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير. ولذلك يعني من الأخلاق الحميدة الفاضلة العالية السامية السامقة أن يتعامل الإنسان مع الآخرين بخلق الحياء، بخلق الحياء. ويعني هذا أعتقد بأنه لا يحتاج إلى مزيد بيان في حمرة الخد ما يغني عن الخجل. الأمر الرابع الاستحياء من النفس. من استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه أخس عنده من غيره، نفسه تكون أخس عنده من غيره. فحق الإنسان إذا هم بقبيح أو بأمر شنيع أن يتصور أحدا من نفسه كأنه يراه، ويكون هذا الحياء بالعفة وصيانة الخلوات، حسن السريرة والصيانة في الغفلة في الخلوة. وإذا كبرت عند العبد نفسه فسيكون استحياؤه منها أعظم من استحيائه من غيره. ولذلك يقول بعض السلف: من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر، ليس لنفسه عنده قدر. ولذلك الحياء تمام الكرم وموطن الرضا وممهد الثناء وموفر العقل ومعظم القدر. ولذلك المسلم واجب عليه أن يحرص على هذا الخلق العظيم، هذا الخلق العظيم الذي جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. حتى جعل بعض العلماء الحياء مرجعا لجميع الأخلاق، يعني كأن الأخلاق كلها تصب في هذا الخلق العظيم، خلق الحياء. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من عدم الحياء، مما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. جاء في أول الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي هذا المعنى يقول شاعر: قل إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. المقصود إخواني وأخواتي أن خلق الحياء خلق عظيم، لذلك يجب على الناس أن يتحلوا به وأن يظهر على جوارحهم وأن يلتزموا الصيانة والحشمة وأن يحيوا هذا الخلق العظيم، لأن هذا مما يكسي الإنسان ثوب الحشمة والتقوى، وأيضا يجعل الناس ينظرون إليه نظر إجلال واحترام وتقدير، والناس تأمن الحي. أما الوقح، أما الذي نزع ثوب الحياء، فهذا الجنس من الناس في واقع الأمر لا يأمنهم أحد. هذا باختصار وإيجاز. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله جل وعلا أن يزيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.